بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا انتهينا من باب سنن الصلاة الفعلية. أحد حفظ الباب كاملا، سنن الصلاة الفعلية؟ فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، من أنظر معسرا أو وضع له. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين مبطلات الصلاة، وتبطل الصلاة عند الترك للشرط أو للركن دون شك، كلام عمد قصد ترك الواجب، تحرك منافي في الصائب، إلى آخر الباب. نقف مع هذين البيتين. أولاً، المعنى الإجمالي في هذا الباب مع الأبيات تحته ذكر مبطلات الصلاة، يقال مبطلات، يقال مفسدات الصلاة، ثم ذكر ترك الشرط أو الركن، سواء تركه عمداً أو سهواً، لا فرق في العمد والسهو من حيث ما يترتب عليه من صحة أو بطلان، إلا من حيث الإثم وعدمه. فمن حيث الإثم وعدمه، نعم، لا يأثم الساهي ولا الناس، لكن إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروط الصلاة بطلت صلاته، فسدت. هذا قد تقدم معنا في باب الشروط والأركان. أيضا من مفسدات الصلاة الكلام المتعمد، ومنها ترك الواجب عمدا. انظر، قيدنا الواجب بالعمد، وأما الشرط والركن فمطلق، سواء عمد أو سهو يبطل، لكن الواجب إذا تركه عمدا. الحركة المنافية في الصلاة، ثم ذكر بقية الأشياء: الأكل والشرب والضحك بالصوت والصلاة للقبر أو عليه أو عنده، الصلاة في الحش والحمام، ترك الركن أو الواجب سواء عامدا أو ساهيا تبطل. ترك الواجب، نعم، الركن والشرط، قلت الركن والواجب، ترك الركن والشرط عامدا أو ساهيا يبطل الصلاة، ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، سهوا لا يبطل الصلاة. طيب، نبدأ أولا ما يتعلق بترك الشرط والركن. هذا تقدم، لأن الشرط والركن لا تصح الصلاة إلا بهما، لا تصح الصلاة إلا بهما، بالشرط والركن. فالإخلال بالشرط والركن إخلال بالصلاة، إلا أن الفرق بين الشرط والركن أن الركن يتدارك ويجبر أثناء العمل، وأما الشرط فلا بد من إعادة العمل بأكمله. الكلام العمد، الكلام العمد، التكلم بكلام أجنبي عن الصلاة، لأن القراءة كلام، التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء كلام، لكن نقصد بالكلام هنا الكلام الأجنبي عن الصلاة، كلام الناس، مبطل للصلاة بالاتفاق. إذن الكلام الأجنبي عن الصلاة مبطل للصلاة بالاتفاق إذا كان عمدا، إذا كان عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشغلا. يعني نسخ هذا، أمروا بالسكوت. كان من قبل ممكن يكلم الرجل صاحبه في الصلاة ولا حرج عليه، ثم بعد نزول قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت. الحديث هذا متفق عليه. إذن إذا كان عمدا هذا لا خلاف فيه، لم يختلف اثنان من العلماء، كلام أجنبي عامد تبطل الصلاة. إن شاء الله نتحدث عن هذا، لكن بما أنك قد سألت، هذا ورد به حديث: إذا كان هناك دخل عليك إنسان وأنت تصلي ولا يوجد من يرد عليه السلام وسلم عليك، تشير، ما هو هكذا، تشير هكذا، هكذا، نعم هكذا، واضح، ليس هكذا، هكذا، أنت تضم هكذا، جاء في شرحها أن تكون هكذا، واضح، هذا الطريق. ها؟ بما يشير هذا السيد، حركة تكون قريبة من حركة القيام، نعم هكذا، قياسا على القيام، لكن إشارة هكذا. ها؟ نعم، جاء في كيفيتها ويبسط كفه. وأما إذا وجد هناك، لأن رد السلام واجب، رد السلام واجب، وأما إذا وجد هناك من يرد عليه السلام فلا تتحرك ولا تشر، أنا مصلي غيرك دخل في مكان هناك مصلون كثر وجالسون فلا تؤشر. إذا دخل عليك بمفردك ولا يوجد إلا أنت فهنا تعين عليك الرد، أقصد يشرع لك، أنا أقول متعين عليك لكن يشرع لك هنا بالإشارة مع إجابته في نفسك، مع إجابته في نفسك. وهذا إن شاء الله سيأتي الحديث عنه، إنما إجابة على سؤال الأخ. طيب ما يتعلق بالكلام، كلام الساهي أو الجاهل بالحكم؟ أما كلام الساهي والناسي ففيه خلاف، فيه خلاف، ذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها تبطل الصلاة على كل حال سواء كان عامدا أو ساهيا، واختار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد على أن الساهي لا تبطل صلاته بالكلام سهوا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث قال قد فعلت، قال قد فعلت. وأصرح من هذا، إن هذا ليس فيه يعني حديث معاوية، نعم معاوية بن الحكم السلمي أنه عطس في الصلاة فقال الحمد لله، فنهنهه الصحابة رموه بأبصارهم، قال واثق الأمياه، ماذا صنعت؟ زاد زيد يعني أكدها، أكدها نعم. فلما أكمل صلاته دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال في الحديث والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد. إذن هذا هو. وكذلك من الأدلة حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين الصلاة، أنه قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال أكما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقام واصل صلاته لم تبطل صلاته، لأنه كان هذا الكلام أولا أنه بعد السلام وكان لحاجة متصلة بالصلاة، وهذا سيأتي له حكم خاص، مسألة التنبيه على الإمام بعد الصلاة إذا حصل حوار بين الإمام والمأموم وتكلم قال هل أنا صليت أربعا أم ثلاثا، هذا الآن كلام بعد السلام، قالوا بل ثلاثا، فهنا يقوم ويبني على ما تقدم، ما تبطل صلاته بالكلية، فيزيد ركعة ويسجد سيدتي السهو، ويعتبر كمان في الصلاة، لأنه الآن لا يزال في صلاة ما قد أكملها، ويعتبر تسليمه عبارة عن انصراف من الصلاة على سبيل السهو لو ما قد أكمل الصلاة. هذا سيأتي إذا قد خرج من المسجد وترك مكانه بالكلية وحصل هناك فارق فيعيد الصلاة بالكلية، لكن إذا كان لا يزال في مكانه أو قام إلى مكان قريب كما قال صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معترضة في المسجد وقد قام المصلى وبنى على تلك الصلاة، لكن إذا طال الفاصل، إذا كان الفاصل قد طال نعم فهنا يعيد الصلاة من جديد، أما إذا كان الفاصل قصير مثلا صلى وسلم وقام إلى جانب الطاولة أو رجع استند على الجدار أنبهه الناس يكمل الصلاة، لكن قد ذهب دورة المياه أو خرج وجاوب على التلفون أو حصل فاصل طويل فهنا يعيد الصلاة من جديد لأنه طال الفاصل. حديث عمران بن حصين يحتمل أن يكون يعني ما طال الفاصل كثيرا، يحتاج إلى أن يعني يبين هذا أكثر، العلماء يقولون هذا مسألة طول الفاصل وقصره. أي نعم، له رواية على هذا ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. الله أعلم، لكن هم يذكرونها رواية الإمام أحمد ونقلها عنه ابن قدامة، معنى أنها له قولان. كثير من العلماء له أكثر من قول، الإمام أحمد أحيانا له في المسألة أكثر من قول، الشافعي له مذهب قديم وجديد. فعلى كل حال الذي يعنينا ما هو الموافق للدليل. نعم، نحن نذكر هذا على سبيل الاستطراد، موافق للدليل، دلت الأدلة على عدم المؤاخذة وعلى صحة صلاة من تكلم ناسيا، لحديث معاوية بن الحكم السلمي. نعم، وهو كما سمعتم حديث خرجه مسلم، حديث معاوية السلمي، وحديث ذو اليدين في البخاري ومسلم. طيب، إذن هذا خلاص الكلام، الناسي في الصلاة أو الجاهل لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. المسألة التي تليها مسألة الحركة في الصلاة، مسألة الحركة في الصلاة. قلنا هنا اعلم أن الكلام كثير في هذه المسألة، وهناك تفريعات كثيرة لأصحاب المذاهب، وخلاصة القول هو ما ذكره العلامة المحقق المتفنن فقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث لخص المسألة فأجاد وأفاد وأتى بالمراد رحمه الله. قال كما في مجموع فتاوى رسائل العلامة العثيمين رحمه الله في المجلد 12 صفحة 502 إلى 505، قال: أقسام الحركة في الصلاة. الخلاصة قد لا تجدها في غير الموضع هذا، أنا بعضهم توسع فيها، بعضهم ضبطها ثلاث حركات أربع حركات، ضبطها بالعدد، ضبطها بالكيفية، ضبطها بالهيئة، كلها اجتهادات الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، وهذا أحسن ما ذكر في هذا الباب. قال: وهنا نبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. ركز على هذا التقسيم. أولاً الحركة الواجبة، منها حركة واجبة، وتجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة، أي إذا كان ترك الحركة مبطلاً للصلاة فإن الحركة تكون حينئذ واجبة، كالحركة للركوع والسجود والقيام، هذه حركات ولا ما هي حركات؟ حركات، لكن لا تتم الصلاة إلا بها. وهكذا رجل كان يصلي إلى غير القبلة، جاء إنسان قال له التفت يمين التفت شمال ارجع إلى الخلف القبلة كذا، يتحرك، هذا حركة ولا ليست حركة؟ حركة، لكن حركة واجبة لا تتم الصلاة إلا بها، لا تتم الصلاة إلا بها. مثال آخر، قال: رجل ذكر أن في غترته نجاسة، ثيابه غترته شماغه، فيجب عليه أن يتحرك لخلع الغترة، ذكر أن على شيء من ملابسه نجاسة، فيجب عليه أن يتحرك ليخلع ذلك الشيء الذي قد لبسه، أو يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحى إليه جبريل أن في نعله إيش؟ ها؟ نجاسة، خلعها، خلع نعله وهو في الصلاة، استمر في صلاته، استمر في صلاته. الحركة الثانية المستحبة، انتهينا من الحركة الأولى الواجبة. متى تكون الحركة واجبة؟ إذا كانت من جنس الصلاة ولا تتم الصلاة إلا بها، هنا يجب عليه أن يتحرك. الحركة الثانية مستحبة، وهي الحركة التي يتوقف عليها فعل مستحب، فعل مستحب. مثالا، يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه، أو يتقدم إلى السترة، هذا على قول من يقول لأنها مستحبة وهم الجمهور، والقول بالوجوب أقرب والله أعلم، وهذا سيأتي في بابه إن شاء الله عندك. وهكذا لو أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك تقرب إلى الصف، يعني لو أنها حصل تقارب للصفوف تقترب إلى الصف، وهذه حركة نعتبرها مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب، مقاربة الصفوف. الحركة المكروهة، إذن ما هي الحركة المستحبة؟ التي يتوقف عليها فعل مستحب، أي شيء مستحب في الصلاة توقف عليه فيأخذ حكمه، الحركة تأخذ حكمها، حكم ذلك الأمر المستحب. كالجلوس مثلا، التورك، الافتراش سنة مستحبة، جلسة الاستراحة على من قال باستحبابها مطلقة، هكذا أي شيء مستحب، رفع الأصبع هذه حركة مستحبة ونحو ذلك، رفع اليدين عند كل تكبير حركة مستحبة. الحركة المكروهة، الحركة المكروهة هي الحركة اليسيرة بلا حاجة، ليس لها حاجة لكنها إيش؟ يسيرة، هذه إيش حكمها؟ تكره. إنسان يتحرك مثلا يصلح يمسح كذا على لحيته أو على ثيابه حركة يسيرة، نقول هذه مكروهة، هذه مكروهة. سيمثل لنا الآن، قال لأنها عبث منافي للخشوع، كما نشاهد في كثير من الناس ينظر إلى الساعة. كم بقي وقت؟ وينظر وهو يصلي أو يصلح وترته، أو يذكر أو يذكره الشيطان وهو في صلاته أمرا نسيه فيخرج القلم. هذا يحصل أحيانا، الإنسان يشعر ذهنه، ما تشعر الله وأنت تخرج القلم تريد أن تكتب. الله المستعان. ذكروا قصة عن الشوكاني، ذكرناها لكم قبل أيام، لو كان يصلي في أحد المساجد في صنعاء وسقطت عليه عمامته وهو في الصلاة فرفعها، فأنكر عليه بعضهم، قالوا ما لك؟ قال حمل العمامة أولى من حمل أمامة. أمامة ابنة زينب رضي الله تعالى عنها، حيث كان عليه الصلاة والسلام يحمله في الصلاة. نعم، أمامة اسم رجل ولا امرأة؟ ابن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، اسم غلام، وبعضهم يقول أنها أنثى، رأيناها في بعض الشراح هكذا، الذي عندنا أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي. طيب، إذن هذه الحركة المكروهة. قال الحركة الرابعة المحرمة، حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، يبقى يسرح شعره، يصلح عمامته، يبقى ينفض الغبار كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان لابد واحدة، إن كان لابد فواحدة، حديث معيقيب صحيح مسلم، مسح الحصى، إن كان ولابد فواحدة، يعني الحاجة، كان تصلي خارج المسجد وهناك أحجار وحصى ما تستطيع السجود عليها، امسح مرة واحدة، أما تبقى تنظف وتفرش هذا لا، إن كان لابد فواحدة، الإقلال من الحركة في الصلاة. ثم يا إخواني، ما يجد الإنسان راحة في صلاته إذا قد تعود الإنسان كثرة الحركة في الصلاة، تنظر إليه ما تصدق أنه في صلاة، ثم الشيطان يبدأ يطور الحالة في الإنسان هذا، ما تشعر إلا وهو يصبح الأمر عنده سهل، فتارة ينظر إلى الساعة، وتارة يصلح الشماغ، وتارة يصلح العمامة، وتارة يفتل اللحية، وتارة وتارة، وهذا ليس من حسن الصلاة وليس من الأدب في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هي عبث، فإذا كثرت قد تبطل الصلاة بالكلية. قال فقولنا الحركة الكثيرة خرج به الحركة اليسيرة فإنها من المكروهات، الحركة اليسيرة مكروهة والحركة المتوالية الكثيرة محرمة، يأثم صاحبها عليه. وقولنا المتوالية خرج به الحركة المتفرقة، فلو تحرك الإنسان في الركعة الأولى حركة يسيرة وفي الثانية حركة يسيرة وكذلك في الثالثة والرابعة، لو جمعنا هذه الحركات لوجدناها كثيرة لكنها متفرقة. وقولنا لغير ضرورة احتراز من الحركة التي للضرورة، مثل أن يكون الإنسان في حالة أهبة للقتال يحتاج إلى حركة كثيرة من حمل السلاح وتوجيه إلى العدو، قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، هذا حركة ولا ما هي حركة؟ فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وأنت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، قرأ هذه الآية إلى آخرها، فيها حركات كثيرة لكنها لضرورة، لضرورة فيها أن الصف يتقدم وصف يتأخر وصف يذهب يحرس، خاصة إذا كان بجهة القبلة، أما إذا كان متفاوتة فيصلي بالطائفة التي معه ركعتين
أولئك يحرسون ثم يأتون تنصرف ثم يبقى مكانه جالسا يبقى مكانه جالسا فتكمل الطائفة الأولى صلاتها إن كان قصرا صلى ركعتين وتركهم يصلى ركعتين نعم صلى ركعة وتركهم يكمل الثانية وإن كان يتم صلى ركعتين وأبقى ركعتين بحسب المقام في السفر أو الحضر ثم يكملون صلاتهم لأنفسهم وينصرفون للحراسة وتأتي الطائفة الأخرى فيكمل بهم الصلاة فيكون قد صلى بالطائفتين. سيأتي معنا باب مستقل لهذا في كيفية صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. الحركة الخامسة المباحة، إذن هذه الحركة المتوالية قد تبطل الصلاة إذا كانت لغير ضرورة ولا تبطلها إذا كانت لضرورة. الحركة الخامسة الحركة المباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة، هي يسيرة وفي نفس الوقت ليش؟ لحاجة فيه حكة ما يستطيع اسمه الحك، هذه حركة في الصلاة. قال أيضا لو كانت الأم عندها صبي وهو يصيح فإذا حملته سكت فلا حرج عليها حينئذ أن تحمله حال القيام وتضعه حال السجود، هذه حركة، فهذه الحركة يسيرة ولحاجة فهي مباحة. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، البنت زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الخلاصة. إذن الحركة في الصلاة كم لها أحكام؟ يدور حول الخمسة الأحكام، منها الواجب ومنها المستحب ومنها المكروه ومنها المباح ومنها المحرم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك.